محو دشمن ای همراه من.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. وسط إضراب شامل حدادا على الشهداء، ثلاث مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق متعددة من الضفة الغربية. وسط تعميم سلطات الاحتلال على أوضاع الأسرى المصابين، فيروس كورونا يتفشى في أرجاء معتقلي نفحة. وسلطات الاحتلال تجبر عائلات فلسطينية على ترك مساكنها في الأغوار لإجراء تدريبات عسكرية تستمر ثلاثة أيام. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. شهدت محافظة طول كرم ونابلس إضرابا شاملا حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة الذين قامت قوات الاحتلال باغتيالهم ظهر الثلاثاء، كما أعلنت جامعة النجاح الإضراب الشامل بجميع مرافقها. وعم الإضراب الشامل مدنا مختلفة في الضفة الغربية المحتلة تلبية لنداء قوى وفعاليات وطنية وشبابية حدادا على أرواح شهداء نابلس الثلاثة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
كانوا أصدقاء الأرض وأصبحوا رفاق الشهادة، ثلاثة شبان جمعهم النضال الفلسطيني وغيبت قوات الاحتلال شمسهم من سماء نابلس. هي جريمة اغتيال نفذتها قوة خاصة في وضح النهار بعد أن أطلقت نيرانها باتجاه مركبة كانوا يستقلونها في حي المخفية. عشرات الرصاصات اخترقت أجساد أشرف المبصلت وأدهم مبروك ومحمد الدخيل حتى ارتقوا شهداء.
وكانوا يطلبوا اليهود عدة مرات، يعني سلمنا على الحواجز مش أول مرة ولا ثاني مرة، ضل الإشي انغرس في قلبه يعني الشجاعة، والبرضه خلص صار عنده حقد من كتر ما شاف منهم. وآخر إشي يعني الحمد لله إنه مشي طريق النضال وطريق التضحية وطريق تحرير للأقصى وللقدس، يعني كله الحمد لله.
يا بطل جبل النار،
يا محمد، يا مغوار.
رحل أبناء كتائب شهداء الأقصى الذين كانت وجهة بندقيتهم قوات الاحتلال والمستوطنين، عرف فيهم أصدقاؤهم القتال في الحرب والرباط في الليل، كما كتب مبروك على صفحته الشخصية مع رفاق دربه: وسيحظى بهذه اللحظة التي سعى لها. وصديقه محمد الذي وقع في حب شباب جنين ومخيمها المقاوم سار على الطريق ذاته. وما إن وقعت العملية حتى أعلن جهاز الشباك الإسرائيلي اغتيال خلية أشبه بقنبلة موقوتة كانت مسؤولة عن تنفيذ سلسلة عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال لأكثر من 5 مرات في الأسابيع الأخيرة شمال الضفة، وهو ما تؤكده المقاومة الفلسطينية بأنه متواصل حتى تشرق أرواح الشهداء أملا بالنصر.
حط السيف كبار
السيف، حط السيف كبار السيف،
عند رجال محمد.
هذا وأعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس استهداف دورية عسكرية لجيش الاحتلال في بلدة سيلة الحارثية بجنين. وقالت الكتيبة أن مجاهدية تمكنوا من إطلاق وابل كثيف من الرصاص على دورية لجيش الاحتلال. وأضافت الكتيبة أنها استهدفت أيضا قوة للاحتلال عند حاجز الجلمة، وسجلت بذلك إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال قبل أن تنسحب من المكان. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير الزميلة ديما المصري.
بات واضحا أن تصاعد عمليات إطلاق النار مؤخرا في الضفة الغربية المحتلة يقلق قادة الكيان الإسرائيلي، عمليات جعلت من الفعل المقاوم حالة شعبية زادت من حدة النضال بأشكاله المختلفة، عمليات لم تتوقف باغتيال الشهداء 3، إذ استهدف المقاومون آليات قوات الاحتلال بشكل مباشر قرب مستوطنة ميفو دوتان المقامة على أراضي بلدة يعبد في جنين بعد وقت قليل من عمليات الإعدام. عملية إطلاق النار مستمرة إذن، فعام 2021 فرض معادلات جديدة أمام الاحتلال الذي بدا مرتبكا جراء تنامي عمليات المقاومة التي تصبح يوما بعد يوم أشد إيلاما وأقوى أثرا. 300% هو معدل ارتفاع هجمات المقاومة في الضفة الغربية وفق ما نقل موقع 14 العبري عن مصادر في جهاز الشباك، معدل خلق حالة من التخبط داخل الكيان لينفذ بعدها عملية اغتيال في منتصف النهار أسفرت عن استشهاد 3 مقاومين كانوا قد نفذوا سلسلة عمليات إطلاق نار في الأسابيع القليلة الماضية. يتجول المقاومون في الضفة الغربية بسلاحهم، يقتنصون الفرص لإلقاء الرعب في صفوف العدو، حالة لم ترق للاحتلال كثيرا الذي سارع إلى اللجوء لعملية الاغتيال في نابلس، لكن أرض الميدان تعكس واقعا آخر، فالحواجز الإسرائيلية كانت على موعد مع رصاص المقاومين في الساعات التي لحقت عملية اغتيال نابلس، كل ذلك على وقع التوعد بالرد المؤلم واستمرار المقاومة دون توقف.
أصيب 7 شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات، منها إصابة واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و6 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع. وأطلق جنود الاحتلال المتواجدون على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة بيت إيل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب شبان في عقب وصول مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله منددة بجريمة اغتيال 3 شبان في مدينة نابلس أمس. وفي الخليل أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل عقب مسيرة منددة بجريمة الاحتلال التي ارتقى خلالها 3 شهداء في مدينة نابلس. وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أحد الحواجز العسكرية في شارع الشهداء وسط المدينة أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الطلبة في مسيرة منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا والتي كان آخرها أمس في نابلس ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة معدنية في قدمه والعشرات بحالات اختناق. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأنباء. أصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عين السلطان بمدينة يريحة. واندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة قرب كنيس في مخيم عين السلطان لتوفير حماية للمستوطنين عقب زيارتهم الكنيس. وأطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي صوب شبان الذين ردوا بإشعال الإطارات المطاطية في محيط المكان. إلى ملف الأسرى حيث اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة السجون الاحتلال أقسام الأسرى في سجن عوفر واعتدت على عدد منهم. وأفاد مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح بأن قوات القمع اقتحمت أقسام الأسرى في عوفر بصورة مفاجئة واعتدت على مجموعة منهم وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم. وذكر أن إدارة سجون الاحتلال تحاول الضغط من خلال أساليب الترهيب والابتزاز على الأسرى لتثنيهم عن خطواتهم النضالية ومن بينها اعتبار الجمعة والاثنين المقبلين يومي غضب احتجاجا على التصعيد بحقهم. نبقى في ملف الأسرى حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني إصابة 400 أسير في سجن نفخة بفيروس كورونا وسط مساعي إدارة السجون حجب المعلومات المتعلقة بأوضاع الأسرى الحالية خاصة بعد إصابة عدد من الأسرى المرضى وكبار السن وذلك في ظل إهمال طبي متعمد وعدم إجراء الفحوصات اللازمة للمصابين. يأتي ذلك في ظل استمرار المعتقلين الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال منذ مطلع الشهر الماضي للاستمرار في ممارسة سلطات الاحتلال هذا النوع من الاعتقال. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
حق القول في زمن كورونا بأن درهم الوقاية أولى من قنطار علاج، لكن الإجراءات الوقائية المتاحة عز اتخاذها داخل سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي المتعمد ومنع إدارة السجون الأسرى من إدخال الكمامات وأدوات التعقيم إلى أقسامهم. وفي إطار الحرب المبطنة داخل سجن نفحة تفشى الوباء ليصيب نحو 450 أسيراً بينهم عشرات المرضى وكبار السن في القسم رقم 12 متروكين دون فحوصات طبية أو متابعة للحالة المخالطة. وإن كان تفشي الفيروس فتح الباب على قضية الأسرى المرضى من جهة، فإنه كذلك سلط الضوء على التعتيم الإسرائيلي الممارس للتغطية على الجرائم المرتكبة خلف الجدران من جهة أخرى، إذ ما زالت إدارة السجون تمنع خروج المعلومات المتعلقة بأوضاع الأسرى الحالية من داخل نفحة، الأمر الذي حال دون توثيق الجهات الحقوقية عددا دقيقا للمصابين. وهذا الحال مستمر على المنوال ذاته منذ إصابة أول أسير داخل سجون الاحتلال بهذا الفيروس، سياسة أقل ما توصف به أنها سقوط أخلاقي وإنساني قررت عبره إدارة سجون الاحتلال أن تدخل الأوضاع الصحية للأسرى ضمن حربها، وكأن إدارة ظهرها ستبرئها من جرائمها. ولها في هذا الصدد خير الشواهد المستخرجة من قائمة الأسرى الشهداء أمثال حسين مسالمة وسامي العمور وغيرهم ممن خرجوا من السجون بأحوال صحية خطيرة جدا وعانوا في المشافي الأمرين قبل أن يرتقوا شهداء. ولم يكن مقبولا دوليا وإنسانيا. القفز عن هذه المسألة دون التعريج عليها أو إدانتها إدانة شديدة اللهجة منذ تكريس إدارة سجون الاحتلال الفيروس وتحويله إلى أداة للتنكيل بالأسرى كوسيلة عقاب جماعي، وهي ترسخ بذلك قوانين استثنائية تنص على حرمانهم من حقوقهم في الطبابة والتدفئة والوقاية. وقد سبق أن اتبعت إدارة السجون هذه الممارسات القمعية في النقب وإيشل وعوفر والدامون، ولم يشهد أي من هذه السجون ما يخالف طبيعة الاحتلال وصفته الإجرامية.
أجبرت سلطات الاحتلال 9 عائلات فلسطينية على ترك مساكنها في خربة بزيق شمال محافظة طوباس لإجراء تجربات عسكرية تستمر 3 أيام. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
في محاولة لدفعهم إلى ترك بيوتهم والرحيل عن أرضهم، سلطات الاحتلال تجبر 9 عائلات فلسطينية على ترك مساكنها في قرية إبزيق شمال محافظة طوباس لإجراء تدريبات عسكرية للجيش تستمر 3 أيام.
لجيش الاحتلال 3 أيام وراء بعضهم، إخلاءات من 8 الصبح للساعة 1 بالليل زي ما شفتوا هسا. هسا طلعوا الناس من بيوتهم.
التدريبات العسكرية هي الذريعة الواهية لسلطات الاحتلال التي يراد من خلالها التضييق على أهالي إبزيق في مسكنهم وعملهم بهدف تحويل منطقتهم إلى مستوطنة جديدة كما يقول الأهالي هناك. التضييقات هذه ليست وليدة اليوم، فالاحتلال بدأ بهذه السياسة منذ شهر آب من العام الماضي. في كل فترة يخطر المواطنين بترك منازلهم ومواشيهم من أجل إجراء تدريبات عسكرية لجنوده.
المناطق الأغوار يعني من شهر 8 احنا نعاني من هاي المشاكل، تدريبات وترحيل وتجريف.
هنا يضطر الأطفال هؤلاء والعائلات على البقاء في العراء وترك منازلهم منذ ساعات الصباح الأولى حتى بعد منتصف الليل، الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة الأطفال ويضر بعمل الأهالي.
3 أيام احنا على هاي الحالة، هسه هذا الواقف عندي راح يطلع آخر واحد من البيت ممنوع يطلعنا ويصورنا وإحنا ماشيين زي هيك يصورنا ماشيين طالعين.
تهجير وقمع يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين، فالاحتلال الذي ينتهك جميع القوانين الدولية مستمر بسياسته التنكيلية التي يريد من خلالها التضييق على الفلسطينيين في أي مكان لدفعهم على الرحيل.
سلمت سلطات الاحتلال 9 إختارات وقف عمل وبناء في قرية قريوت جنوب شرق نابلس. وقال الناشط في مقاومة الاستيطان بشار القريوتي أن سلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية المعروفة بمنطقة الدبابيس وسلمت 9 إختارات وقف بناء ل9 منازل ومنشئة بينها عمارة سكنية مكونة من 8 شقق وحظيرة أغنام. شنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين. في القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشبان وليد الخطيب وزيد الخطيب وعصام الخطيب ومحمد الخطيب ومحمد صلاح الدين من بلدة حزمة. بهذا الخبر حبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. وسط إضراب شامل حدادا على الشهداء 3، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق متعددة من الضفة الغربية. وسط تعميم سلطات الاحتلال على أوضاع الأسرى المصابين، فيروس كورونا يتفشى في أرجاء معتقل نفحة. وسلطات الاحتلال تجبر عائلات فلسطينية على ترك مساكنها في الأغوار لإجراء تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مستمعين الأفاضل في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الضفة وجريمة الاغتيال، دلالات ومآلات. وفي هذا البرنامج مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند الفقرات أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام في استضافة لمسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة. وننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى فقرة واحة الصبار، حيث صحراء جرداء لا زروع أين عت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
محمد صافي شاعر وأديب فلسطيني من قطاع غزة، برع في كتابة الشعر منذ نعومة أطفاله، عاش واقع الحال فوجد نفسه جزءا منه، لذا اتجه للتعبير عن هذا الواقع الأليم الذي يعيشه الفلسطيني من خلال كتاباته الأدبية في مسعى لإيصال المظلومية الفلسطينية بفعل هذا الاحتلال الجاثم على الأرض. تناول صافي الكثير من القضايا الوطنية ومراحل المعاناة والألم التي عاشها شعبه ليجسدها في كتاباته ومن خلال أبيات وقصائد خطها بقلمه. للمزيد نرحب بضيفنا الشاعر والأديب محمد صافي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. عرفنا عن نفسك.
نعم، الاسم محمد صافي، طبعا شاعر فلسطيني يكتب الشعر بجميع ألوانه التفعيلة والعمودي في جميع مجالات شعبي وطني. كتبت الشعر تقريبا من سن الطفولة، يعني من 8 سنوات، ولكن كانت مرحلة تجريبية، والمرحلة الجدية من بعد سن 15 سنة. أخذت طبعا عدة جوائز في مجال الشعر العمودي، منها كان أخذت المركز الأول قبل 4 أعوام في مسابقة شعرية نظمتها جمعية الهلال في فلسطين. مسيرة الشعرية، طبعا كل إنسان بيشعر طبعا بالداخل الفلسطيني، ولكن هناك يوجد مقومات للشعر الأدبي.
نعم. يعني أستاذ محمد، يعني تحدثت عن بدايات الكتابة لديك، لكن أين تجد نفسك في كتابة الشعر؟
في الحقيقة أجد نفسي في كتابة النصوص الوطنية طبعا، لأنه نحن نعيشنا في غزة، طبعا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحروب التي نتداولها كل كم عام هي طبعا تفرض نفسها على الشعر في الكتابة، هو إحساس طبعا متداول متجدد. طبعا الشعر الفلسطيني له نكهة خاصة تختلف عن باقي الشعر، لأنه خاصة الشعب الفلسطيني يعيش مأساة لا يعيشها باقي الشعوب، وبهذه الحالة يكون هنا الوجدان التعبيري واللغة والصور الجمالية والانزياحية لها تأثير أكثر على المتلقي.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب محمد صافي ونكمل الحديث معه، حول أبرز القضايا التي تناولها شعره. أساليب متنوعة أستاذ محمد يستخدمها الفلسطينيون في مواجهة هذا المحتل، إلى جانب المقاومة بالحجر والرصاص وغيره من سبل المواجهة مع المحتل، أيضا للشعر والأدب دور ومسؤولية أيضا في إيصال الرسالة.
نعم، بكل تأكيد الشعر والرسم وإلى آخره هو جزء متجزئ من المقاومة والحجر وإلى آخره، وهو دائما يجب أن يكون في المقدمة للصوفاء، لأنه الكلمة والريشة هي لسان العرب كما يقولون قديما.
نعم، حدثنا مما كتبت.
نعم، سوف أتلو على مساءكم قصيدة عنوانها رثاء بطعم الأسى. للأسى هناك طعم خاص طبعا للرثاء. رثاء بطعم الأسى، كل القصائد أينعت وتبسمت، حتى الحروف غناؤها يترنم، كم طاف حبري عنوة بقصائدي، يشكو الشغاف مرارة تتلعثم، نام الأخى من آل بيت أكرمي، هذا فؤادي بالشهادة يحلم، يا راكبا قطر المحبة فاحملوا، من لهفتي لغة إليه تترجم، ألقيت أوراقي على الصندوق لا داعي تفيض مشاعري، والحزن يبكي ليلة تنفي ليالينا، وقفت إليك حروفنا تزجي إلى العلياء نهجا يستكينا، أو كلما قلت القصيدة مرة إلا وقد خرج الفؤاد من الدموع حزينا، كنا صغارا في دروب الوجد نحترف الهوى، فيقودنا ترحالنا ما بين أودية يقاسمنا الردى، لنعانق الآلام في صمت لكي ننسى الأسى، يا أمتي في الصبح إني قد أرى ظلا يهز بصخرة علياء يقتلها الزمان على خرافات الورى، نم يا قرير العين يا وجه الضحى، لا قبلة في نحرنا بعد الذي صنع الجهاد من النوى، لم يسمعوني اليوم في صمت لأني لا أزال بصمتهم أرنو لأضرحة الجوى، يا بحر قم وارفع جبينك عاليا، نقش الزمان لواءه القديس فوق سحابة فيها الإباءة، أمطرت لغة الشهيد لصمتنا وتنبأت أجيالنا أن المهابة أنجبت من رحمها بطلا عنيدا، يا أمتي إني سأمكث بضع أيام أفتش باحثا خلف الشوارع عن بساتين الأماني، باحثا عن شاعر يلقي البيان منقبا عن ثورة خلف القناع جذورها حمل الحمام جهادنا وتربعت منا هنا أحلامنا، يا سيدي تتساقط الأشجار قبل نضوجها كمجرة تصغي لقص رواية، أبطالها بالأمس قالوا أنه شعبي سيأتي من جديد كي يساند خوفها، الشمس تبكي دمعة من مقلتي والتيه يقطف وردة من حقلتي، والحزن يعصر مهجتي، فالله يا قدسي وهبتك من صميم الحرب شعرا يصطفي، يا قائدي نادت عليك عناصري كي تلتقي بك في الجنان وترتقي.
نعم نعم أستاذ محمد، يعني بالتأكيد جمعت الكثير من العناوين في هذه القصيدة.
نعم نعم، يجب على الشعر طبعا يكون مثلا قصيدة من عدة نمط، مثلا يدخل فيها مثلا المعاناة، الأسرى، القدس إلى آخره.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر محمد صافي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة في لقائنا هذا أيها الأحبة فلسطين اليوم، الضفة وجريمة الاغتيال دلالات ومآلات محور حديثنا. قبل أن يجف حبر اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني المختلف حوله، كتب ثلاثة مقاومين من حركة فتح بالدم أن خيار الشعب الفلسطيني الذي لا خلاف عليه هو المقاومة، مؤكدين للمنغمسين بالتطبيع مع الاحتلال أن الصهاينة قتلة لكامل المشروع الفلسطيني ولا حصانة لأي من الفصائل ولا الأحزاب. ثلاثة شبان من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح غادرت بهم مجموعة خاصة صهيونية في نابلس بالضفة الغربية، ارتقوا شهداء وارتفعت المواقف من كل فصائل المقاومة بأن القصاص آت وأن هذا العدو لا أمان له.
اسم المخيم.
ما الرسالة التي أراد الاحتلال تمريرها من وراء اغتياله لمجاهدين في كتائب الأقصى ولمن؟ ما الذي يعنيه تزامن عملية الاغتيال مع انعقاد أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير؟ وكيف ستنعكس عملية الاغتيال هذا على السلطة الفلسطينية وماذا في معادلة المقاومة؟ أضفة وجريمة الاغتيال دلالات ومآلات محور حديثنا. بإمكانكم أيها الأكارم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا هذا تحديدا على الرقم التالي 00989215489950، فراسلونا أيها الأحبة. نعم مستمعينا الكرام عن اغتيال الاحتلال ثلاثة من أعضاء كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة. دكتور نائل أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
أهلا بكم سيدي الكريم. ما الرسالة التي أراد الاحتلال تمريرها من خلال استهدافه لثلاثة من المقاومين من كتائب الأقصى؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لكم في طهران،
حياكم الله.
حقيقة أو بداية نترحم على أرواح الشهداء،
أحسنتم،
الذين ارتقوا في هذه المعركة على يد هذا الاحتلال الغاشم، على يد هذا الاحتلال الذي يمارس حالة من الإرهاب الدولي اليوم في ظل هذا الصمت العربي والإسلامي والدولي ذا الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
نعم.
يعني حقيقة نحن نقف أمام مجموعة من العناوين، وأهم هذه العناوين أما أن هذا الاحتلال الذي اليوم استباح دماء الفلسطينية عندما تقدم مجموعة خاصة من القوات الخاصة بإعدام هؤلاء المقاومين في وضح النهار، نحن نقف أمام جريمة متكاملة الأركان اليوم. وهذا الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تحفظ حق الإنسان وتحفظ حقوقنا أيضا كشعب فلسطيني. لذلك نحن ننظر بأن هناك خطر داهم اليوم إزاء هذه الجرائم، وهذا كله نتيجة مخرجات التعاون الأمني والتنسيق الأمني مع هذا الاحتلال الذي اليوم تجرأ وفتح شهية هذا الاحتلال ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
نعم.
لذلك نحن نقول بأن بعد حادثة اغتيال هؤلاء الشبان، سياسة الإعدام الميدانية التي أقدم عليها الاحتلال يجعل الجميع يقف على برميل البارود. الضفة اليوم تغلي، هناك حالة غليان حقيقي، وقد ينفجر هذا البرميل في أي لحظة، وبالتأكيد سيكون هذا الانفجار الأول في وجه هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم، قبل أن ننتقل إلى هذا الحديث في انفجار الضفة الغربية بوجه الاحتلال، عملية الاغتيال دكتور تزامنت مع انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمن وجه العدو الرسالة وما المضمون؟
يعني بالتأكيد يعني بكل أسف نقول بأن انعقاد المجلس المركزي الذي يأتي في إطار استمرار التعاون الأمني والتنسيق الأمني مع هذا الاحتلال الصهيوني على حساب يعني الدماء الفلسطينية، ولذلك نحن نقول بأن هذا المجلس الذي هو فاقد للشرعية، هذا المجلس الذي غيب الكثير من فصائل المقاومة، هذه الفصائل الوازنة وذات التأثير في الشارع الفلسطيني، عندما تم تغييب هذه الفصائل بالتأكيد هذا نقف أمام تنصيب جديد أمام البحث عن شرعية لتغطية مشروع التنسيق الأمني مع هذا الاحتلال الصهيوني من خلال تغطية بعض الشخصيات التي رفضها الشعب الفلسطيني ورفضها الشعب الفلسطيني. لذلك نحن نقول بأن عملية اليوم أو هذه العملية الخاصة لقوات الاحتلال بإعدام هؤلاء الشبان بالتأكيد هذا من مخرجات هذا المجلس المركزي الذي أعطى الضوء الأخضر لهذا الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشباب الفلسطيني.
نعم. طيب، هل ستفتح العملية مرحلة جديدة لربما من الاشتباكات المباشرة بين فصائل المقاومة والاحتلال في الضفة الغربية؟
يعني أمام هذا الحادث الخطير وهذا الحادث الإجرامي الذي أقدمت عليه قيادة الاحتلال الصهيوني، نحن نقف مع تحول جديد في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال.
نعم.
حالة الغليان في الضفة الغربية بالتأكيد الساعات القادمة هي ساعات حبلة بمزيد من العمليات، ولكن نحن نقول بأننا ندعو كل فصائل المقاومة إلى الابتعاد عن ردات الفعل، وإنما نبحث عن عمليات ممنهجة، نبحث عن استراتيجية ممنهجة لفصائل المقاومة توجه هذا الاحتلال الصهيوني وترد بهذه اللغة التي يقوم هذا الاحتلال. هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة واحدة وهي لغة الحراب ولغة الدماء، لا يمكن أن يفهم هذا الاحتلال إلا لغة القوة، لأنه لدينا نحن في حركة المجاهدين وفي كل فصائل المقاومة بأن القوة والميدان هي التي تصنع المعادلات السياسية وليس مشاريع التسوية مع هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم، أشرت إلى نقطة مهمة دكتور نائل، يعني المقاومة في غزة فرضت واقعا جديدا لمعادلة المواجهة مع الاحتلال، ولكن الاحتلال يريد أن يرسم معادلة جديدة على مستوى الضفة، هل سينجح الاحتلال بذلك؟
لن نسمح لهذا الاحتلال بفرض معادلات جديدة على أبنائنا، ولن نسمح لهذا الاحتلال الاحتلال أن يطرد معادلة جديدة من خلال هذه السياسة الممنهجة، سياسة الإعدامات. ولكن كما تحدثت، غزة التي اليوم هي محررة، وغزة التي فرضت عادة الردع بالردع والقصف بالقصف والدم بالدم، واستطاعت من خلال معركة سيف القدس أن تؤلم هذا العدو الصهيوني وتوجه هذا الاحتلال الصهيوني، وجعلت كل المؤسسة العسكرية الصهيونية تعمل ألف حساب
أكيد
للمقاومة في غزة. لذلك نحن نقول أننا بحاجة لاستراتيجية اليوم للمقاومة في الضفة الغربية تتبنى هذا الخيار وهذا النهج بكل أشكال المقاومة، على رأسها المقاومة المسلحة. هذه اللغة التي يفهم هذا الاحتلال لغة الحراك، وليس لغة المفاوضات ولغة التنسيق الأمني ولغة المراهن على مشاريع السلام. هذه المشاريع سقطت ولا عودة لها، وهي دعوة الآن من هذا المنبر، من المنبر الحر اليوم، هي دعوة للسلطة الفلسطينية عليها مغادرة وبشكل فوري مربع التعاون الأمني مع هذا الاحتلال وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية. هذه اللغة التي يفهم هذا الاحتلال الصهيوني.
أساسا كيف يمكن تناول موقف السلطة الفلسطينية من عملية الاغتيال هذا دكتور نائل؟
يعني السلطة الفلسطينية بكل أسف نقول هي يعني هي سلطة أمر واقع وسلطة حكم ذاتي، وليس سلطة فلسطينية لكل الفلسطينيين. السلطة التي لا تحمي أبناء شعبها، السلطة التي لا تحمي شبابها، بالتأكيد هذه هي سلطة عار على الشعب الفلسطيني. وهذه السلطة هي من سمحت لهذا الاحتلال أن يتجرأ على دماء أبنائنا، هي التي فتح الشهيد هذا الاحتلال لارتكاب جرائم بحق أبنائنا من خلال استمرار التنسيق المقدس الذي نادى به رئيس السلطة. لذلك نحن نقول أمام كل هذه المعطيات، إذا لم تغادر السلطة مربع التنسيق الأمني مع هذا الاحتلال، بالتأكيد هذه السلطة إلى زوال. وبالتأكيد شعبنا قادر بلفظ هذا الجسم الغريب على عادات وتقاليد ونضال أبناء شعبنا. نحن بحاجة إلى وحدة حقيقية ولحمة حقيقية تتبنى خيار المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة.
نعم، وأيضا سؤالي لكم، يعني أمام هذه الحالة التي فرضت على السلطة الفلسطينية بطريقة أو بأخرى، كيف يمكن مواجهة عمليات الاغتيال التي تنفذها قوات الاحتلال؟
أولا المطلوب في هذه اللحظات، مطلوب من السلطة والأجهزة الأمنية في السلطة أولا إطلاق يد المقاومة ضد الضفة الغربية، ورفع هذه اليد الغليظة عن المقاومين وحماية أبناء شعبنا وحماية المجاهدين والمناضلين. هذا السلاح الذي بيد السلطة هو لحماية أبنائنا، وهو يجب أن يكون ضامن لحياة أبنائنا، وليس هو كأنطوان لحد في جنوب لبنان عندما كان يعمل أجيرا وعميلا وجاسوسا لاغتيال اللبنانيين واغتيال المقاومة في لبنان. اليوم هنا نموذج جديد على غرار أنطوان لحد، نموذج السلطة الذي يحاول اليوم أن يرضي هذا الاحتلال الصهيوني على حساب دماء أبنائنا ويغرس خنجرا مسموما في خصرة الشعب الفلسطيني.
نعم، طيب، وفي سؤالي الأخير أيضا لك دكتور، كيف ستنعكس عملية الاغتيال على السلطة، خاصة وأن الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال ينتمون لحركة فتح؟
يعني هؤلاء الشهداء ينتمون للشعب الفلسطيني ولا ينتمون لحركة فتح. نحن نقول أنهم أبناء الشعب الفلسطيني. هؤلاء المقاومين المجاهدين هم أبناء الشعب الفلسطيني.
أكيد
حركة فتح التي قبلت بالتنسيق مع هذا الاحتلال وقبلت لمحمود عباس أن يستمر في هذا التنسيق المقدس، بالتأكيد هم لا يمثلون حركة فتح. نحن نقول بأن اليوم أبناء حركة فتح الشرفاء عليهم أيضا الثورة اليوم، هي دعوة أيضا لأبناء حركة فتح وكل كذاب الأقصى والقدام وكذاب المجاهدين والسرايا إلى الانتفاض في وجه هذا الاحتلال وتثبيت معادلة الردع بالردع والقصف بالقصف.
نعم، ألف تحية وشكر لك مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين دكتور نائل أبو عودة، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الفاضل. أهلا بكم. أهلا بكم.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا غاية، أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنيا فلم تهز عزيمتي،
ضرب الرصاص بشدة سيظل رمزا قضية الدم نعشت وموتهم للعنة باسم الشهادة لم أزل فوق السماء أسطورة العصر المدرج بالدماء أحيي الكرامة والشقيق زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء أماه دمعوا بساعة وتدائف أختاه خاتم في الحزام الناسف ميعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد سيظل ينطق قلبها نبض الجبال أنا لم أمت سأظل أخترق الحدود بقنابل بشرية تمحو اليهود بالرعب تحضر في قلوب المعتد ستسول إسرائيل من كل الوجود كل شبر اسحقوا جند اليهود في كل نهر من دم الشهداء نجود بل تسمعوا صوت المدى شعب المخيم لن يبدى دام صدري خافقا برضا الجهاد
نعود من جديد لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كما نشكر لحضراتكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم لنا في هذا البرنامج وننتقل في هذه اللحظات
أهلنا في الشتات
مستمعينا الكرام تعجز كثير من العائلات الفلسطينية في مخيم الجليل في بعلبك شرق لبنان عن شراء مادة المازوت لتدفئة منازلها في ظل البرد القارس بعد ارتفاع سعرها بشكل يفوق قدرتهم الشرائية وتناشد عائلات المخيم الأنوروا والفصائل الفلسطينية تأمين هذه المادة التي تعادل أهميتها أهمية الخبز في فصل الشتاء المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة
في مدينة الشمس بعلبك بيوت لا تعرف الدفء لم تضع عائلة عطور في مخيم الجليل ما تعرف بالصوبيا هذا الشتاء لعجزها عن شراء مادة المازوت بعد أن ارتفع سعرها بشكل يفوق قدرتها المادية
احنا ما ركبنا الصوبيا هاي السنة لأنه ما معنا حق مازوت ومش مأمنينا بالليل عم نضيع بالحرامات ونحط عنا حرامات ونلبس جاكيتات حتى نقدر نكفي ليوم الثاني
كل بيت يحتاج بالحد الأدنى إلى 10 لترات من المازوت للتدفئة يوميا بحسب اللاجئين هنا أي ما قيمته 10 دولارات تقريبا مبلغ يصعب تأمينه على لاجئين يحصلون مأكلهم ومشربهم بشق الأنفس
إن إحنا فيش حدا بيقدر يعبي برميل مازوت إذا برميل المازوت هون استعنا 3,500,000 وبعده يصير 4,000,000 اللي مش ملاقي طعم ابنه رغيف خبز كيف بده يأمن له تدفئة
كل معاش 300-400 هذا كيف بده يأمن لأولاده المازوت ويأمن للحق المواد الغذائية والمصروف اليومي للأطفال هاي يعني إحنا أولادنا محرومة من كل شيء
سبق لأهالي المخيم أن خرجوا في اعتصام مع بداية البرد طالبوا فيه الأنروا والفصائل الفلسطينية بتأمين مادة المازوت في ظل هذه الأزمة التي لم يشهدها لبنان من قبل لكنهم لم يلقوا حتى الآن أي استجابة فعلية
إذا لم تستجب الأنروا أن نذهب إلى الأمم المتحدة وإعلان صوتنا أمام تقصير الأنروا في هذا الجانب كي تتحمل مسؤوليتها الأنروا أمام المجتمع الدولي تعطي صورة للاجئين أنها تقوم بتقديم خدمات للاجئين. نحن هنا عينة حقيقية لا تستطيع اليوم أن تؤمن مأكلها ومشربها في هذه الأيام الصعبة.
عندما تصير درجات الحرارة تحت الصفر تصبح أهمية المازوت بالنسبة لسكان الجليل تعادل أهمية الخبز، وفقدانه يعني تهديداً لحياتهم وتحديداً حياة المرضى والأطفال منهم.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل في مدينة بعلبك شرق لبنان عطا سحويل، نستمع معا.
سيد عطا، في ظل غلاء أسعار المحروقات بشكل كبير ومرتفع ومن المحتمل أن يزداد في المرحلة المقبلة، كيف يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيم الجليل في ظل عدم قدرتهم على شراء هذه المادة للتدفئة؟
مشكورين على هذا البرنامج الذي سلط الضوء على معاناة يعنيها أهل البقاع وتحديدا أهل يعني منطقة بعلبك اللي بترتفع عن سطح البحر ما يقارب 1200 متر. يبدأ فصل الشتاء أن من شهر 10 و11 ويبدأ البرد وتبدأ الناس بالبحث عن التدفئة، وكما تعلمون المطلوب من الأونروا الآن تعلن حالة طوارئ، يعني تبحث الآن عن حالة طوارئ، ومفترض يعني عفوا مفترض أن الأونروا عند خطة طوارئ مسبقة ومعدة سلفا لتأمين على الأقل لتأمين مادة المازوت لأهل المنطقة، وبالتالي تتحمل المسؤولية أمام هذا التقصير الواضح ونضعها يعني بين قوسين أنه ما هو المقصود من هذا التقصير. منطقة البقاع أو منطقة بعلبك بالتحديد تعاني ما تعانيه منذ فترة ليست بقريبة، الأوضاع الاقتصادية للناس، قلة الأشغال، أضف إلى ذلك الآن الوضع الاقتصادي عبء أكبر، أضف إلى ذلك الآن مادة المازوت اللي يعني يتجاوز سعر البرميل 150 دولار، حاجة المنزل، حاجة البيت بالحد الأدنى يومي من 10 ل 15 لتر مازوت، هاي فقط إذا كان يعني عنده مدفأة واحدة وعنده نسميه سخان المياه اللي أيضا كمان مطلوب المياه السخنة، يعني بالحد الأدنى 15 لتر يوميا لكل عائلة، هذا الحد الأدنى بنحكي.
طيب سيد عطا، أين دور الفصائل في هذا الإطار في محاولة لتأمين جزء؟ منظمة التحرير، السفارة الفلسطينية، أين دور هؤلاء؟ هل تواصلتم مع هذه الجهات المعنية في محاولة للمساعدة أو حتى للضغط على الأونروا الناس ما تكون للبرد والصقيع؟ سيد عطا،
نعم، يعني نحن قمنا بسلسلة خطوات على الأقل من هي عبارة عن اعتصامات أو وقفات أو ما إلى ذلك، إضافة لأنه تواصلنا مع إخواننا يعني ومشكورين ومأجورين إخواننا بحزب الله يعني على الأقل أن يكون هذا الفلسطيني هو جزء من ما يقوم به حزب الله من توزيع لمادة المازوت، يعني والحمد لله وفقنا في ذلك وتم يعني اعتبارنا انه نحن جزء من هذه المنطقه، كما يعني اللي زي ما بقول بتعبي لبيتي بتعبي لبيتك، ووعدنا خير ان شاء الله. هني مشكورين وماجورين على هذا الموضوع.
طيب المشكله مستدامه سيد عطا، اين دور الأونروا؟
هو لا يحل المشكله، هو بالطبيعه الحال لا يحل المشكله. الان نتحدث عن دور الأونروا ودور منظمه التحرير الفلسطينيه بهذا الجانب، اللي مفترض ان الأونروا هي المعنيه درجه اولى واخيره في إغاثة وتشغيل اللاجئ الفلسطيني أينما وجد. أيضا دور منظمة التحرير الفلسطينية ممثل للشعب الفلسطيني وتقوم بخدمات ما إلى حد ما، أنت تعرف جيدا بأنه يعني معظم الفصائل الأخرى لا تمتلك الإمكانيات الكافية على الأقل لإغاثة الناس، يعني احنا في بعض المؤسسات بتساعد لكن ليس بالشكل المطلوب. احنا نتحدث الان عن ازمه حقيقيه خاصه في هذا العام.
على امل ان تحل المشكله اشكرك الشكر الجزيل السيد عطس حويل، كنت معنا عبر الهاتف من بعلبك شرق لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل عطا سحويل، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
شكرا لطيب المتابعة، ولا تنسوا متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى بين سنين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
وصار ما لنا اسمخوا من تاريخ وجودك، زلزلهم بالغضب الله، هم أوهن من بيت عناك، زلزلهم بالغضب الله، هم أوهن من بيت عناك، هو للفتح مبين. أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك،